أكمل.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. أفادنا في ترجمته لهذا الباب أنه سيتحدث عن أمرين، عن موضوعين: ما يتعلق بأحكام الجماعة وما يتعلق بأحكام الإمامة. بدأ بالجماعة فقال فيها: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. قوله رحمه الله: وهي، أي صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة يتبين من كلام المصنف رحمه الله ما ضابطها، ما أقلها، ما حدها، وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته، يعني الصلاة التي تصلى في جماعة أو وهي جماعة. فالجماعة ما جاوز الفرد في الصلاة كما سيأتي. قال رحمه الله: وهي فرض عين. فرض عين يعني واجبة، ففرض العين هو الواجب، لأن الفروض نوعان: فروض أعيان وفروض كفايات. ويفرق بعضهم بين الفرض والواجب فيجعل الفرض ما ثبت دليله بالكتاب أو بدليل قطعي، وما ثبت بدليل ظني يسمونه واجبا. لكن جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. وقوله رحمه الله: فرض عين، أي فرض على كل عين، أي على كل شخص. فالعين هنا المراد به الشخص، فهو فرض لازم على كل شخص بذاته. قوله رحمه الله: للصلوات الخمس، أي لإقامة لأجل الصلوات الخمس، هنا للتعليل، هي فرض من أجل الصلوات الخمس. وفهم منه أنها ليست فرضا لغيره كالنوافل والرواتب والنوافل كالرواتب والنوافل المطلقة قد تسن لكنها لا تكون فرض عين. فالجماعة فرض لأجل المكتوبات. وقول الصلوات الخمس المعهودة المعروفة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم بين هذه الفرضية على من؟ فقال على الرجال، فخرج به النساء، فإنه لا يجب عليهن صلاة الجماعة. واختلف في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء على أقوال، فقيل بالاستحباب وقيل بالإباحة وقيل بالكراهة، لكن الاتفاق منعقد على أنه لا تجب على النساء صلاة جماعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فدل ذلك على أنهن لسنا من أهل الجماعة. وأما حكمه حكم الجماعة بالنسبة للنساء، فحكم الجماعة بالنسبة للنساء قيل ذكرنا فيها ثلاثة أقوال، والمذهب أن المذهب أنها سنة، والأقرب أنها مباحة وليست سنة، وكره ذلك مالك رحمه الله. جماعة النساء الجماعة للنساء، وليس المقصود حضورهن الجماعة، إنما أن تقيم النساء جماعة فيما بينهن. قال رحمه الله: حضرا وسفرا، أي صلاة الجماعة فرض على الرجال للصلوات الخمس، حضرا أي حال الإقامة في الحضر وحال السفر، لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر. أما وجوبها في الحضر فالأدلة في ذلك ستأتي وقد ذكرها المصنف رحمه الله. وأما في السفر فاستدلوا لذلك بالقرآن وبالسنة. أما القرآن في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فهذا دليل على وجوبها في السفر، لأن غالب ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف إنما كان في السفر، وهي التي شرع فيها القصر في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. استدلوا بهذا، واستدلوا أيضا بما في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فدل ذلك على أن الجماعة مطلوبة، صلاة الجماعة مطلوبة في حال الحضر وفي حال السفر. قوله رحمه الله، نعود الآن إلى أصل المسألة، وهي قوله رحمه الله: هي فرض عين. هذا أحد الأقوال في المسألة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها سنة. والفروق بين هذه، وقيل إنها شرط لصحة الصلاة. ففي صلاة الجماعة أربعة أقوال اختار المصنف رحمه الله أنها واجبة فرض عين، وهذا مذهب الحنابلة. وقيل إنها سنة، وهذا مذهب الشافعية. وقيل إنها فرض، وقيل إنها شرط لصحة الصلاة، وبه قال بعض الظاهرية وغيرهم من الفقهاء. وقيل إنها فرض كفاية، وهذا قول في المذهب وفي غيره. ومعنى فرض كفاية يعني المطلوب فعلها في البلد ولو في مكان واحد. وأقرب الأقوال أنها فرض عين كما سيأتي في الاستدلال. فما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو أقرب الأقوال. استدل لذلك بقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة. والصلاة هنا الألف واللام للعهد الذهني، المراد به الصلوات المكتوبات، فتقام. ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، أي التي أمر بإقامتها، فوحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا من أقوى الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين، ولا يكون ذلك إلا لأمر واجب. ومنه أيضا، ومما استدل به القائلون بالوجوب، الآية التي ذكرت في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم. فأمر الله تعالى بأن تقوم طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وهذا إذا كان في هذه الحال في موضع الخوف وعدم الأمن، ففي غيره من باب أولى. واستدل أيضا بما في مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب إذن. فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر. هذه الأحاديث وغيرها هي أصول الاستدلال للقول بوجوب صلاة الجماعة. وأما عدم التفريق بين الحضر والسفر فقد تقدم وجهه. قال رحمه الله: وأقلها، أي أقل الجماعة، إمام ومأموم. إمام ومأموم، وقول إمام ومأموم أي ممن تصح إمامته وممن تصح صلاته، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. فتصح الجماعة برجل مع رجل، ورجل مع صبي، ورجل مع امرأة، لدخوله في قوله: وأقلها إمام ومأموم. وهذا أصح القولين في المسألة. ومن أهل العلم من قال إنه لا تكون الجماعة إلا بصلاة رجل مع رجل في الفرض، وبصلاة رجل مع صبي في النفل، أما صلاة رجل مع امرأة فإنه لا يكون بذلك جماعة. ولا دليل على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع رجال وصبيان، فجاء عنه أنه صلى بحذيفة، وصلى بابن عباس، وصلى بن مسعود، وابن عباس كان دون البلوغ بالتأكيد، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره عبد الله بن عباس رضي الله عنه 13 سنة، فكان صغيرا. وأما الصلاة بالمرأة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جدة بأنس وأخ له وأمهم من ورائهم. المقصود أنه لا دليل على ما ذكروا من اشتراط أن يكون المأموم رجلا حتى تتحقق الجماعة، بل الجماعة هي ما جاوز الفرد، ولذلك قال: وأقلها إمام ومأموم. ثم قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي كلما زاد العدد كان ذلك أحب إلى الله. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا لبيان فضلها وبيان صحة صلاة الفرد، وأنه إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة، لكنه يكون قد فوت ما يجب من الجماعة. وبهذا استدل القائلون بسنية صلاة الجماعة، قالوا إن إثبات الفضل في صلاة الفرد تدل على أن الجماعة ليست بواجبة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحكم يؤخذ من مجموع الأدلة أولا، وثانيا أن إثبات المفاضلة بين الفرد الصلاة الفرد وصلاة الجماعة لا تلغي حكم الجماعة، لأن الفضيلة ثابتة في صلاة الفرد، لكن صلاة الجماعة أوجب وأفضل. قال وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أحمد، رواه أهل السنن. وهذا فيه الرد على من قال بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هذا والذي قبله، الحديثان كلاهما يدلان على بطلان هذا القول، وأنه ليس بصحيح أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. أما الحديث الأول فدلالته أنه أثبت فضلا لصلاة الفرد، وأما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إذا صليتما في رحالكما، فأقرهما على الصلاة في رحالهما. وبهذا استدل القائلون بأن صلاة الجماعة سنة. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما، وإنما أمرهما بالصلاة مع الجماعة إذا حضروا الجماعة. وعلى كل حال لا ندري ما عذرهما، هذه واقعة عين، والأحاديث الأخرى دالة على وجوب الجماعة، فلا يبطل الاحتمال الوارد هنا في هذا الحديث، ما هو صريح في حديث أبي هريرة في قصة الأعمى، وفي قصة لقد هممت أن أمر رجلا بالصلاة فتقام فأمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخره في ما تقدم من الاستدلال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا بيان لأحكام الإمامة، وأن الإمام الأصل فيه أنه أسوة وقدوة يؤتسى به ويقتدى به في كل أحواله وفي كل أفعاله ما دام على السنة. يقول رحمه الله فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليؤتسى به ويقتدى، ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فهذا فيه النهي عن مسابقة الإمام، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهذا فيه النهي عن مسابقة الإمام وموافقته، وأنه لا يكون فعل المأموم إلا بعد فعل الإمام. وفيه أيضا النهي عن التأخر عن الإمام، لأن قوله فاركعوا فكبروا دليل على أن فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام. وجه الدلالة أن قوله الفاء تفيد الترتيب والتعقيب القريب. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا فيه مشروعية صلاة المأمومين قعودا موافقة للإمام. وهذا مما يقوي استدلال من قال إنه يوافق الإمام حتى فيما لا يراه سنة، فإذا كان الإمام يرى أن جلوس الاستراحة سنة فإنه يجلس الاستراحة موافقة للإمام، لأنه إذا كان يترك ركنا لأجل موافقة الإمام فتركه ما لا يراه سنة أو ففعله ما لا يراه سنة من باب أولى. لكن ما استدل به القائلون بأنه يوافق الإمام في كل فعل حتى وإن كان لا يخالفه في الصورة، لا يؤدي إلى مخالفته فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته فيه، فهذا محل تأمل ونظر. كقول من يقول إنه إذا كان الإمام يضع يده على صدره فضع يدك على صدرك، وإذا كان يرسل فيرسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء الإمام ليؤتم به. هذه المخالفة لا تفضي إلى مفاوتة ظاهرة ومفارقة بينة للإمام، بخلاف ما إذا صلى جالسا وصليت قائما، فإن المفارقة والمخالفة بين الإمام والمأموم في هذه الصورة ظاهرة وبينة. ثم إن مشروعية الصلاة قاعدة خلف الإمام لها أحوال، وخلاصة ذلك أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا شرع جلوس المأموم، أما إذا طرأ جلوس الإمام في أثناء الصلاة فإنه لا يلزم المأموم متابعته، بل واجب على المأموم أن يتم قائما. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في صلاة الصحابة رضي الله عنهم قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مرض موته لما جاء وكان بين العباس وعلي رضي الله عنهما، حتى أقيم في الصف صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فكان أبو يأتم به أبو بكر ويبلغ أبو بكر الصحابة تكبيره وركوعه وسجوده، لكنه لم يأمرهم بالجلوس في هذا. فحمل هذا على أنه إذا كان المأمومون ابتدأوا إذا كان المأمومون قد ابتدأوا الصلاة قياما وطرأ العذر بالجلوس في أثناء الصلاة فإنه يصلي المأموم قائما. أما إذا افتتح المأموم الصلاة الإمام الصلاة جالسا قاعدا، فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال رحمه الله: وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا في بيان من يقدم في الإمامة، يؤم القوم أي يتقدمهم في الإمامة، أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم قراءة لكتاب الله. والمراد بالأقرأ هنا الأحفظ، فإن هذا هو المقصود في لسان الصحابة رضي الله عنهم، فالقراء هم الحفاظ لكتاب الله، وليس المقصود بالقارئ هنا التالي له أو المجود المحسن للقراءة فيه، فإن هذا ليس لا يطلق عليه الأقرأ في عرف الصحابة رضي الله عنهم. والعلماء اختلفوا على قول، منهم من قال الأقرأ الأكثر حفظا، ومنهم من قال الأقرأ الأجود قراءة، والأقرب والله تعالى أعلم أن الأقرأ هو الأحفظ. قال أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة، أي فأكثرهم علما بالسنة. والمقصود بالسنة هنا عموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص أعلمهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم يحتاج إليه في هذه العبادة، فكان الأكثر علما بالصلاة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم. قال: فإن كانوا في السنة سواء أي استووا في علمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي أقدمهم إسلاما، وقيل أقدم وفي رواية فأقدمهم سنا، وإذا قال أو سنا كما في بعض الروايات. ثم قال: وهذا فيما إذا لم يكن هناك إمام راتب. هذه المفاضلة عند الاختيار أو إذا لم يكن إمام راتب. أما إذا كان إمام راتب فعند ذلك يأتي ما ذكر المصنف: ولا أمن الرجل الرجل في سلطانه، أي لا يتقدمن الرجل على الرجل في سلطانه، أي في مكان ولايته، سواء كانت الولاية بسبب ملك المكان أو كانت الولاية بسبب التنصيب فيه، كأئمة المساجد اليوم الذين تعينهم الجهات ذات الاختصاص هم في مساجدهم ذو سلطان، وليس سلطانا مطلقا، إنما السلطان فيما يتعلق بالإمامة وما يتصل بها. فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في مكان ولايته، ثم قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي لا يقعد في المكان المعد له. التكريمة هي الفراش أو المكان المهيأ لصاحب المكان، فلا يقعد عليه إلا بإذنه. قال إلا بإذنه، وقوله إلا بإذنه استثناء يعود على الأخير بالتأكيد، واختلفوا في عوده على الأول. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هل يندرج فيه إلا بإذنه؟ للعلماء قولان، منهم من قال إن الاستثناء لا يعود إلا لآخر مذكور، ومنهم من قال إنه يعود على كل ما تقدم، وهذا أقرب إلى الصواب، وهو ما مال إليه أحمد رحمه الله، قال أرجو أن يعود على الكل يعني الاستثناء. قال أحمد أرجو أن يعود على الكل، يعني أطمع وأميل إلى أن يعود على كل ما تقدم. ثم قال رحمه الله ينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون. هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه موقف الإمام والمأموم. أين يكون موقف الإمام والمأموم؟ قال أن يتقدم الإمام، وذلك لأنه يؤتم به، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي أصحابه في صلوات الجماعة. وأن يتراص المأمومون، وفهم منه أن الإمام ينفرد في المكان عن غيره، وهذا هو الأصل، ما لم يكن هناك ما يدعو إلى مشاركة في المكان كضيقه. لكن هذا لا يكون عند أدنى حاجة، لأن من الناس من يتقدم فيصاف في الإمام عند أدنى حاجة، مع أنه يمكن أن تندفع الحاجة بالتأخر أو بامتداد الصف أو بغير ذلك، لكن يسارعون إلى مشاركة الإمام في مكانه، وهذا غلط. أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون، يتراص المأمومون أي ينضم بعضهم إلى بعض فيلتصق بعضهم ببعض، هذا هو التراص. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة، قالوا كيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الأول فالأول ويتراصون في الصف. وكان يأمر أصحابه بالتراص، فكان يلتفت إليهم كما جاء ذلك في السنن والمسند، ويقول صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتراص، والتراص مقصوده التقارب الذي لا يحصل به أذى، الذي لا يحصل به أذى، لأن شدة التراص الذي يتأذى به من في الصف ليس من السنة، ومقتضى التراص أن لا يبعد الإنسان بين قدميه كما يفعله بعض الناس، لأن بعض الناس يريد أن يتراص مع اليمين ومع اليسار، هذا لا يمكن. إنما شأنك في أن تنضم إلى عن من يسارك إذا كنت في يمين الصف، أو عن من يمينك، عن من في يمينك إن كنت في يسار الصف. أما أن تحرص على التراص من كل النواحي فهذا ليس، لا يتحقق وليس من السنة، ويفضي إلى اتساع المكان وإيجاد فرج بين المصلين. قال ويكملون الأول في الأول، أي يتمون في الصفوف الأول فالأول، يتمون الصف الأول فالأول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه بذلك. ثم قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف، من صلى فذا أي منفردا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، وهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله وإسحاق، وقال به ابن المنذر من الشافعية، وهو أحد الروايتين عن الثوري، وقال به جماعة من التابعين، أن من صلى فذا فردا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يعيد، والاتفاق منعقد على أنه ينبغي ألا يصلي منفردا خلف الصف، لا خلاف بينهم في هذا، لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يشرع أن يصلي منفردا خلف الصف، لكنهم اختلفوا في صحة صلاته، فذهب أحمد وجماعة ممن ذكرنا إلى أنه لا تصح صلاة الفرد خلف الصف. استندوا في ذلك إلى حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي رواية قال لا صلاة لفرد خلف الصف. واستدلوا أيضا بحديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بأن يعيد، فهذا ما استدل به القائلون بأنه لا يصلي خلف الصف، وأنه إذا صلى خلف الصف فإنه لا تصح صلاته ما لم يكن عذر. أما القائلون بجواز الصلاة خلف الصف بأنه يصح أن يصلي خلف الصف منفردا، فاستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه ركع دون الصف. قالوا هذا دليل على أنه تصح صلاة الفذ خلف الصف. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف رحمه الله، وهو أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ذكر المصنف قال وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم فمر على ابن عباس برهة من الوقت وهو فرد خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو منفرد. قالوا فدل ذلك على أن قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف ليست للتحريم إنما هي للكراهة، وليست لنفي الصحة إنما هي لنفي الكمال. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه، وقال بذلك جماعة من أهل العلم، وهذا القول أقرب إلى الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنه تصح صلاة الفذ خلف الصف مع الكراهة لحديث أبي بكر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. اي بس انه مر فترة وهو فذ خلف الصف، الشاهد في هذه الفترة هذه التي كان فيها خلف الصف. قال رحمه الله وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا في بيان صفة صلاة المسبوق. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة أي ائتوا إليها وعليكم السكينة والوقار أي عليكم الطمأنينة وعدم الاضطراب في الحركة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا أي ما أدركتموه مع الإمام فصلوا وما فاتكم مما سبقتم به فأتموا أي فأتوا به بعد فراغ الصلاة. وهنا اختلف أهل العلم رحمه الله في مسألة، هل ما يدركه المصلي المسبوق هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وبالتالي إذا جاء في الثالثة من صلاة إذا جاء في الثالثة من صلاة العشاء فإنه سيصلي معه الثالثة وهي الأولى بالنسبة له والرابعة وهي الثانية بالنسبة له، فإذا قام فإنه لا يقرأ جهرا لأن الجهر إنما يكون في الركعة الأولى والثانية وقد مضى محلهما، ولا يقرأ سورة حتى لو قلنا أنه لا يجهر لا يقرأ سورة مع بعد الفاتحة لأنها إنما تكون سنة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وقد مضتا. أما على القول بأن ما يدركه آخر صلاته، فإنه إذا قام في هذه السورة ذكرت سيأتي بالفاتحة وسيأتي بسورة بعدها. والأقرب هو ما ذكره القائلون بأن ما أدركه المسبوق أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم من الركعات لا ما فاتكم من ما فاتكم من فعل الإمام، فما فعله الإمام هو أول صلاته، لكن المسبوق يدخل في الصلاة من أولها بالنسبة له ويتابع الإمام في كل أفعاله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام موافقة له. وهذا الحديث جاء عن معاذ بن جبل وعن علي رضي الله عنهما، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم وصحه آخرون، وهو مما يدل عليه حديث أبي هريرة المتقدم فما أدركتم فصلوا، أي وافقوا الإمام فيه، وما فاتكم فأتموا. ومن هذا نعلم خطأ الذين إذا دخلوا إلى المسجد والإمام في والإمام الراتب في التشهد أو بعد رفعه من الركوع الأخير وقفوا ينتظرون جماعة، هذا من الأخطاء الشائعة. وقلت من الأخطاء الشائعة وليس مسألة خلافية، لأن ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على أنه يجب على من دخل المسجد أن يدخل مع الإمام على أي حال كان وفي أي موضع كان من صلاته، وهذا وظاهر السنة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل فانتظر، لم ينقل إقامة صلاة ثانية في المسجد إلا في خبر ذاك الرجل الذي دخل في حديث أبي سعيد في المسند بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأصحابه فقال من يتصدق على هذا. ولو ومجيء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته أمر وارد، فلم يفعل ذلك أحد، ولا يمكن أن يكون هذا يعني في 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 فعل في في فعل الصحابة رضي الله عنهم يعدلون عن الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيموا جماعة أخرى. المقصود أن هذا من الأقوال الضعيفة، لو صح أنها قيلت في كلام المتقدمين، على أني لم أقف على من قال بذلك ممن تقدم، قال به جماعة من المتأخرين ومنهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وذلك اجتهادا في مسألة إدراك صلاة الجماعة، وأنه إذا دخل مع الإمام في التشهد فإنه لا تكتب له الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بركعة. لكن فرق بين مسألة إدراك الجماعة وبين عدم الدخول مع الإمام، حتى على القول بأن الجماعة إنما تدرك بركعة يجب على من جاء إلى المسجد والإمام في الصلاة أن يدخل معه ولو في التشهد. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والأحاديث الأخرى الدالة على الدخول مع الإمام في أي حال كان، إضافة إلى ما حكم من إجماع. وقد يقول قائل الإجماع غير منضبط ويحتاج إلى إثبات، نقول ما إذا حكي الإجماع ولم يكن هناك خلاف معروف فالأصل بقاء الإجماع على ما هو عليه. متى يكون الإجماع محل تأمل ونظر؟ عندما ينقل خلافه عن المتقدمين، أما إذا لم ينقل خلافه فالأصل بقاء الإجماع على حاله من الحفظ ما دام منقولا، وما جرى من خلاف أهل العلم بعد ذلك إنما هو فيما يظهر اجتهاد في غير محله، والله تعالى أعلم.